أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أولاده عمار.
نعم. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك. يا أهلا وسهلا. يحفظ
شيخ، تحدثنا في عدد من المحاور في الحلقة الماضية. نعم. نريد الآن أن نستكمل.
نعم.
هذه المحاور. تذكر يا شيخ أول مرة وقفت فيها على المنبر في أول خطبة لك؟
نعم. قبل ما أذكر بس وقوفي أول مرة على المنبر، برضو زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، عايزين نحس ان احنا اسرة واحدة، احنا قاعدين مع اهالينا مع ابائنا وامهاتنا واخواتنا واخواننا، يعني عايزين نحس فعلا بعنوان البرنامج احنا اسرة واحدة. وما ننساش برضو كل ما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ام نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حقيقة شيخ اسماعيل، اول مرة اقف فيها على المنبر يعني كان لها وقع غريب على النفس، يعني انا ما توقعت اصلا. انا كل ما في الامر يوم ما ربنا اكرمني بنعمه الالتزام، واسال الله سبحانه وتعالى ان نكون ملتزمين فعلا، يعني ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان اكون داعي. كنت اتمنى، كنت احب ان اكون داعي، لان نفسي ان ربنا يكرمني، وخصوصا بعد ما سمعت قول النبي عليه الصلاه والسلام: الدال على الخير كفاعله، ومن دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبعه دون ان ينقص من اجورهم شيئا. فبقيت فرحان، قلت يا سلام لو ربنا جعلني سبب في يوم من الايام ان اكون سبب واحده تتحجب، واحد يصلي، فكنت فرحان. لكن ما كنت اتخيل مساله صعود على المنبر. يمكن الحمد لله نتيجة أن طول عمري كنت في مواجهة جمهور بحكم حياتي السابقة، لكن في مسألة الدين بقى كانت حاجة تانية. كان في يوم من الأيام، وأذكر كان في مسجد جنبينا كنا متربين فيه في منطقة مصر القديمة، وكان مسجد اسمه مسجد الفرنساوي. ففي يوم من الأيام كان الخطيب غاب، وأنا يومها كنت بعود نفسي دائما حفظ الخطب بتاعة المشايخ. ففجأة قالوا لي الخطيب ما جاش، طب أعمل إيه؟ فطلعت على المنبر. انا وانا طالع المنبر مش مصدق نفسي، انا طالع اخطب خطبه الجمعه ودي اول مره في حياتي، لكن ربنا سبحانه وتعالى فعلا وفق الواحد ويسر الخطبه، بحيث ان انا وانا قاعد واقف على المنبر فعلا كنت حاسس كاني اطير بين السحاب.
ما شاء الله.
من يومها ذقت لذه وحلاوه الدعوه، فقلت لن افارق هذه اللذه ابدا، وان شاء الله من الليله او من اليوم ان شاء الله اكون داعي الى الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
نعم.
جميل. اجل ما سويت مثل اللي طلع على المنبر ولقى الورقه ناسيها، فقال لهم تذكرون خطبه الجمعه الماضيه؟ هي نفسها، اقم الصلاه.
يعني الحقيقه بنسمع طبعا في موضوع الخطابه بنسمع عن حاجات، يعني كان شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيحكي ان هو مره كان نازل من كفر الشيخ نازل مصر، فبيقول يعني بدات وقت صلاه الجمعه يدخل، فقمت داخل في وسط المسافه كده، دخلت في مسجد عشان اصلي، فدخل فلقى ما شاء الله خطيب مفوه وصوت وقوه ما شاء الله ومتحمس، وكل الاحاديث بقى ما شاء الله روى في الخطبه دي حوالي 20 حديث. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وشغال. المهم روى 20 حديث ضعيف. فالشيخ الشيخ ابو اسحاق هو الراجل يعرفه اسما لكن ما عرفش شكل الشيخ. فالشيخ ابو اسحاق بعد ما خلص خطبه طبعا باخلاقه الجميله كده دخل عليه: السلام عليكم يا اخي، ما شاء الله خطبه طيبه وانفعالاتك جميله واسلوبك ما شاء الله مميز، لكن حضرتك رويت تقريبا حوالي 20 حديث ضعيف. قال ضعيف؟ ده عن ابو هريره. هو في عن ابو هريره؟ يعني كان ما فيش عن ابو هريره ضعيف. قال له في عن ابو هريره؟ فقال له ايوه عن ابو هريره، بس بقول لك عن ابو هريره. قال له طيب خلاص، عن ابي هريره مرفوعا، ده بيتكلم الشيخ ابو اسحاق بيقول له عن ابي هريره مرفوعا: اذا علمتم قدر الجرجير فازرعوه تحت السرير. قال له ضعيف. قال له ده عن ابو هريره. واحده بواحده. فقال له يا اخي هو اللي عايز يصدر حديث ضعيف هيقول عن ابي لمعه ولا هيقول عن عباس المخربش؟ لازم يقول ابو هريره، صح ولا
لا؟
زي واحد برضه تاني كان برضه خطيب من الخطباء اللي على ما تفرج يعني ربنا يبارك فيهم، فبرضه بيخطب الخطبه كلها من اولها لاخرها ولا حديث صحيح فيها. فواحد بيقول له يا اخي انت طب ليه ما بتدورش على الاحاديث الصحيحه؟ قال له صحيحه؟ صدق ام بالله والله العظيم الخطبه كلها جايبها من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. يعني فطبعا في امور وحاجات ومواقف لذيذه بنشوفها في حياه الدعوه.
ما مر بكم موقف يا شيخ في احدى خطب الجمعه من المواقف اللي حصلت لكم على مدى فترات طويله؟
والله الحقيقه كان حصل موقف فعلا، كان موقف طريفه. كان الكلام ده كان في بدايه صعود على المنبر. يعني في يوم من الايام بعتوني من جمعيه الشرعيه لمسجد من المساجد عشان اروح اخطب فيه الجمعه، فرحت فلقيت المسجد مغلق. ما فيش حد موجود. فقعدت ادور فين وفين، لقينا المفتاح عند الجزار اللي جنب المسجد، خدنا فتحنا المسجد. فدخلت وصليت ركعتين واستنيت، جه ميعاد صلاه الجمعه ما حدش وصل خالص ولا حد جه. في الاخر خالص ايه، ثلاث انفار جم ودخلوا المسجد. طب يا جماعه ما فيش حد تاني؟ قالوا لا ده المسجد جديد ومحدش يعرف. فجاه قلنا طب ناخر خمس دقائق لعله عسى حد ربنا يرزقنا بحد يعني يجي يسمع الخطبه. فجاه سمعت صوت وصياح وجنازه معديه. فقلت خير الحمد لله، ورحت مش هقول لهم داخل عشان يصلي عليهم فين؟ في المسجد. فهنصلي الجنازه. قال لا قلت لهم يا جماعه استنوا بقى لما نصلي بقى الجمعه عشان الناس تجتمع وكده، وبعد كده نبقى نصلي صلاه الجنازه. قالوا خلاص خير. قلت حلو. فالحمد لله اقتنعوا، فقلنا يعني ايه ضمننا كم زبون يسمعوني اهل الخبز.
شيخ، المرتكزات الدعوه التي تعملون عليها في عمركم المديد بالطاعة، نسأل الله ذلك.
والله يا شيخ اسماعيل ربنا يحفظك، يعني هي أكتر قاعدة الإنسان بيرتكز عليها في دعوته، ودايما بقولها حتى بين الإخوة والأخوات، نرفع شعار البسمة والرحمة. إن الإنسان كل ما تكون دعوته فيها رحمة وفيها لين بفضل الله بتفتح القلوب. أنا أذكر موقف، الموقف ده من أكتر المواقف اللي أثرت في حياتي. كنت مرة أخ حبيبي يعني كان قريب له مات في إحدى القرى الريفية، فدعاني عشان احضر الجنازه وكده ونروح نقول كلمتين نذكر الناس عند القبر. فلما رحت هناك فوجئت بمنظر عجيب جدا، لقيت اغلب الناس اللي موجودين اغلبهم منهم لا يصلي، ومنهم اللي يعني احوال بعيده خالص يعني. فجلست يعني في اثناء الدفن بدات اذكرهم بالله سبحانه وتعالى، واذكرهم بالاخره والوقوف بين يدي الله والجنه والنار والقبر. الحمد لله فوجئت بواحد واقف جنبي وبينظر لي وهو متاثر جدا. ففوجئت لقيته بعد ما خلصت الكلام خدنا على جنب، قال لي على فكره والله انا عمري ما سجدت لله، ان شاء الله من النهارده ابتدي اصلي. الكلام ده كان بعد صلاه الظهر مباشره. انا بعد ما خلصنا الدفن وعزيت وكده مشيت روحت على بلدي يعني. ففوجئت الاخ ده بيقول لي الراجل اللي انت كلمته ده دخل معانا صلاه العصر ومات مع اول سجده يسجدها لله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
شوف قد ايه الانسان ما يتاخرش عن الدعوه، اينما كنت لابد ان تدعو. ليه؟ ما انتش عارف، لعل وعسى ان رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله او سبق عليه الكتاب عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. ربما ربنا يجعلك سبب في ان انت تنقذ مسلم من النار الى الجنه في لحظه بكلمه واحده.
أيوة.
ودي مساله مهمه جدا يعني. صحيح. عشان كده بنقول دايما بنركز على الدعوة الرحيمة، ان الانسان يكون دعوته بفضل الله يعني ما فيهاش غلظة ما فيهاش شدة. والحقيقة اللين سبب كل خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما نزع الرفق من شيء الا شانة. ولعل حضرتك تذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل
مع رجل الاعرابي، الحديث في الصحيح. تخيل حضرتك لما يعني تخيل لو احنا قاعدين في مسجد واحد العلماء الاجلاء قاعد ويجد واحد يدخل من باب المسجد وعزك الله يتبول بجواره، من يتخيل هذا؟ حتى ان الرجل يعني اختار موضع حتى غريب جدا، يعني اختار ان هو يتبول فين؟ في القبله، لانه لقى المكان كده. فقال لك هو ده، يبقى اكيد هو المكان ده. تخيل حضرتك من يتحمل هذا؟ الصحابه طبعا لما شافوا المنظر، شهر السيوف وخلاص بقى داخلين يعني ناووا بيه شر. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف نهر الرحمه وانبوء الحنان، يقول لا تزرموا لا تقطعوا بوله. ليه؟ لانه ربما ان ينضر. دي الناحيه الثانيه، انه لو جريت وراه طب ما هيجري، وبدل ما ينجس مكان واحد هينجس المسجد كله. شو بقى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسيبه لحد ما ينتهي تماما ويقول أريق عليه سجلا من ماء خلاص حتى تطهر، ويروح يكلمه يا أعرابي إن هذه بيوت الله سبحانه وتعالى لا تصلح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. الرجل لما شاف الرحمة دي بتنساب من بين النبي عليه الصلاة والسلام، من بين ثنايا النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر بها تأثر غير عادي، لدرجة إن هو قال كلمة غريبة جدا يعني قد يستعجبها الناس، لما قال اللهم ارحمني ومحمدا، وبعدين الصحابة كانوا عايزين يضربوه، قال ولا ترحم معنا أحدا سوى، مش عايزين حد تاني.
أخذ موقف.
فالنبي عليه الصلاة والسلام وضحه، قال له لا، لقد حجرت واسعا أو لقد ضيقت واسعا، فقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء.
صحيح.
هي
في شيخ هذه جزئية أعتقد أنها في غاية الأهمية، نفتقد فعلا إلى الداعية الذي يدعو برحمة. لأن هناك الكثير لما يجد شخص على معصية يعبس الوجه يقول يا أخي اتق الله، إيش هذا، يا ويلك من الله، وينهار نهر شديد. حتى بعض الأحيان يمر ما يسلم لأن هذا رجل عاصي، بعض الأحيان يتصرف معه تصرف سيء. المفترض أن ينظر له نظرة الشفقة والرحمة، وكأن هذا هو قطعة منه لا يريد أن تدخل النار.
نعم، ده حقيقة يعني فعلا. لما نشوف النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته الدعوية الجميلة الطويلة اللي احنا بنتعلم من خلالها بقى الرحمة، كلها سطرت بستور من الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام شوف وجد ايه من اهل مكة، مشركة قريش، عملوا معاه ايه؟ ورغم ذلك لما رجع لهم في فتح مكة قال ايه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما راح للطائف وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يأتيه جبريل عليه السلام، إن ملك الجبال، إن الله قد أرسل معي ملك الجبال، وملك الجبال يسلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلإن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. شوف ده يوم نهر الرحمة من بوع الحنان صلى الله عليه وسلم، يقول لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والفعل يخرج من ظهر أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل، ويخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد، وهكذا. دائما الإنسان ما ينظرش للناس على أنهم عصاة وأنهم كذا، لا، هو الداعية ده عبارة عن طبيب، والناس اللي بعاد عن ربنا سبحانه دول مرضى، والطبيب لا يستعمل أول حاجة المشرط، بالعكس بيستعمل العلاج البسيط والحباية والمعلقة، يعني حاجات بسيطة كده، وبعد كده يبدأ يستعمل العلاجات التانية. إنما هو في الأصل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم.
يبقى الأصل في المسألة إن الداعية ده يكون إنسان رحيم، وما فيش إنسان في الدنيا بيغلظ على، يعني سبحان الله، طب إنسان مريض هتقتله بالراحة عليه، ومحدش عارف لعله عسى ربنا يجعلك سبب هدايته يكون أحسن مني مليون مرة. وياما شفنا بقى في مدار التاريخ الإسلامي كله، ياما شوف عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. شوف لما عمر رضي الله عنه يسلم، شوف بقى عمر فاروق الأمة، شوف قد إيه، من يتخيل ان كان سيدنا عمر يسلم في يوم من الايام؟ ما حد يتخيل. والله يا شيخ اسماعيل هقول لحضرتك حاجه، كان ليه اخ كان شغال، يعني هو عنده محل كده في مول من المولات اللي موجوده في مصر، مولات راقيه جدا يعني. فدخلت عليه بنت، ورب الكعبه انا ما انسى الموقف ده، دخلت عليه بنت شبه عاريه، فدخلت فبتشتري حذاء وعماله يعني بتتكلم مع الشاب اللي شغال، فبتقول له نزل لي السعر، فقال لا ما اقدرش، صاحب المحل اهو. بصت صاحب المحل لقيت لحيته ما شاء الله قد كده، هاته ده لو شافني
هيزيد
يعني. فالمهم ما كان من الأخ لأنه استقبلها استقبال بأدب وهو غاضب بصره، وتفضل حضرتك الحساب كذا، وتفضل حضرتك وده هدية، أعطاها كتيب من عاملينه اسمه كتيب أختها وقفة مع النفس. جميل. كتيب بيتكلم عن الحجاب بس بشكل بسيط. والله يا شيخ اسماعيل جات له تاني يوم لبس الحجاب كاملا،
الله،
ما كانتش لبس نقاب، كانت لبس خمار، وجات له فمعرفهاش، فقالت له أنا الأخت اللي جيت لك مبارح وكنت شبه عارية، جزاك الله خير، أنا جاي أشكرك بس.
الله.
شوف دي الدعوة الرحيمة، كان ممكن يقول لها إيه اللي أنت عاملها في نفسك ده، وإيه التبرج ده، وإيه والأسلوب اللي بعض الناس بتتبعه ده، مش أسلوب النبي عليه السلام. النبي ما كانش يعمل، النبي كان شاف 360 صنم حوالين الكعبة وسيبهم ليه؟ إنما عايز أصلاً لا طبعا مش عايزها موجودة، بس في وقت، في تدرج في الدعوة، في أسلوب في الدعوة، في أولويات، في أشياء لابد إن إحنا نتناولها في وقتها، وهي دي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. ولذلك النبي عليه السلام تجده في أحلك المواقف لا يتسرع، لا يتأنى، ويجي مثلا في هدنة الحديبية سيدنا عمر الخطاب ألست رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ هيبة إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. شوف دي اصبر بقى خلاص، لان النبي عليه الصلاه والسلام مؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم.
تعرف جيزان يا شيخ؟
نعم،
في جنوب المملكه العربيه السعوديه. فيها تقرير نشاهده ونعود ان شاء الله.
خير ان شاء الله.
ايها الاخوه، التقرير نعود بعد الاستكمال الحوار.
القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر، شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر، وغنيمة خير طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر، وغنيمة خير طول العمر.
منطقة جازان متحف للمواقع الأثرية، وفيها أول ميناء إسلامي على البحر الأحمر في مدينة عثر. رمضان في جازان مزيج من القديم التالد والحاضر الماجد، والاحتفاء به يبدأ في وقت مبكر إذ يستعد له السكان. شوارعها الواسعة تنبض بالحركة والتسوق، والناس بين راجل وراكب يستكملون حاجيات رمضان ويعدون العدة لشهر الخير والإحسان. مساجدها في هذا الشهر تعمر بذكر الله الأحد الواحد، فلا تخلو من ذاكر أو ساجد وقارئ للقرآن أو مسبح حامد. يتباين أهل جازان وتتعدد مشاربهم كاختلاف جغرافية منطقتهم وتباين مناخها، فهي من قبائل عربية متعددة، ولهم إرث حضاري كبير يمتد من عصر النبوة وصولا إلى عصرنا الحاضر. شواطئ المنطقة في رمضان موائد عامرة للصائمين، ومقصد للمارة والغرباء من إخوانهم المسلمين، فكأنهم يجاورون البحر وينافسونه في كرمه واتساع صدره، يستمدون منه الصبر ويتعلمون منه المودة والإخاء وصلة الرحم. أسواق رمضان تعج بالمأكولات والأطايب، تفتح أبوابها لكل الناس، تعرض أصنافها المطلوبة وأنواعها المرغوبة مما تشتهي الأنفس ويخص هذا الشهر.
شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر، شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر وغني خير الأشهر.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. حياك الله يا شيخ محمود.
الله يحييك اسمعين.
يا أهلا وسهلا.
الله يبارك.
شيخ محمود، مرة رحت تشتري سيارة وقابلت واحد يعرفك.
لا مش اشتري سيارة. كان من ضمن المواقف الطريفة اللي مرت في حياتي الحقيقة ما انساهوش ابدا. يعني الموقف ده انا يمكن حكيته باكتر من درس، ان موقف عجيب. يعني كان قبل ما السيارة اللي عندي حاليا، كان عندي سيارة زمان كانت سيارة بلغة المصريين يعني دايس عليها القطر. يعني سيارة لا تصلح لاي شيء بالمرة، يعني محتاجة صراكتين حاجة عشان تمشي وراكتين حاجة عشان ترجع كده. فالمهم ففي يوم من الايام جه ميعاد التجديد بتاعها في المرور، فكان السنه بتاعتها كان هي كل 3 سنين بيبقى تجديد وترخيص وفحص. فكان ميعاد الفحص، قلت طب دي لو اتفحصت ده منظرها، ده الراجل بدل ما يطلع لي رخصه هيطلع لي تصريح دفن. فالمهم فروحت على المرور وكان معايا بعض الاشرطه والكتابات لي. انا متعود لما اروح اي مكان مؤسسه حكوميه بحب اخد اشرطه وكتابات مش للموظفين بس، لا للموظفين والناس اللي واقفين معايا في الطابور من باب الدعوه يعني.
ما شاء الله.
فرحت هناك قابلت مهندس الفحص، فسلام عليكم. قال عليكم السلام. فديته شريطين من بتوعي، فمسك الشريطين كده وقال لي ما شاء الله، انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له انت عارفه؟ قال لي ده حبيبي. ده احنا كده. قلت له لا والله. قال لي والله تحب اعرفك عليه؟ قلت له لا جزاك الله. المهم ايه، فبندردش مع بعض، جت في الدردشه فبيبص دار لا اسم محمود المصري، فقال لي وانت؟
انا اللي تعرفني.
انا اللي بتهتش عليه. فالمهم قال لي اصل انا بحضر لك والله بس ببقى قاعد في الشارع مش شايفك وكده. المهم فقلت له طب ان شاء الله العربيه، طبعا انا عارف ان شكلها لا يسر عدو ولا حبيب، فعايز تكتب لي تصريح دفن؟ قال لي لا ان شاء الله عربيتك شبح من الشيخ. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عملت الترخيص بتاعه كده فبعتها. لما بعتها جه بعدها كان في درس ليا في المسجد، كنت بتكلم عن الامانه. فمن ضمن القصص اللي بحكيها عن الامانه بقول لهم يا جماعه لازم الانسان يكون امين في عرض سلعته. يعني على سبيل المثال اقول لكم حاجه يا اخوان، انا لما جيت ابيع العربيه بتاعتي تمام، جبت المشتري قلت له يا اخي ان شاء الله اعرفك كل العيوب بتاعتها قبل المزال. بص يا اخي العزيز، العربيه عندي فردتين الشاسيه مقطومين وملحومين، ده اولا. ثانيا الاوائم كلها مكسره واتظبطت. ثالث حاجه دي مش البواب بتاعتها. رابع حاجه الموتور مفوت. خامس حاجه كانت عامله حادثه ورا واتظبطت. باقي العربيه بفضل الله الحمد لله زي الفل. فاخ قال لي وبقى ايه في العربيه يا جماعه؟
اي والله
ده كان من ضمن الطرف الجميله بالنسبه لموضوع المرور يعني.
نعم جميل. شيخ ماذا عن صفات الداعيه؟
والله يا شيخ اسماعيل يعني صفات الداعيه ده يعني موضوع من اجل المواضيع، ان فعلا دعوه عشان تنجح لازم ليها داعيه يكون ليه صفات تنجحه. هو مش هينجح الا بفضل الله اولا وتوفيق ربنا، لكن في نفس الوقت لازم يكون عنده صفات كتيره جدا، من اجل هذه الصفات طبعا الاخلاص. لكن انا عايز اتكلم عن 4 صفات اجتمعت في ايات قرانيه، يعني سبحان الله لما تتامل في هذه الايات شوف ربنا بيقول ايه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. قال بعدها ايه؟ فذكر. والفاء للتعقيب والسرعة، انت داعيه ناجح لازم تذكر. سبحان الله، ايه علاقه ده بده؟ كان ربنا بيقول لاي واحد عايز تبقى داعيه ناجح عليك بصبر الابل، صبر في طلب العلم وتروح وتكابد وتتعب وتشقى لحد ما تتعلم، وبعد كده تكابد في دعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى وتصبر وتتحمل اذاهم مش مشكله. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اصبر وتحمل مفيش مشكله، ادفع من جيبك، اتعب لله سبحانه وتعالى. يبقى صبر الابل. تاني حاجه سموه السماء، ما بقاش رايح ادعو وانا عامل حساب ان بعد الدعوه دي او بعد الخطبه او الدرس ده في اكله كده ويعني وقعده وفلوس، لا روح لله وربنا يكرمك. اللي يريد الدين، اللي يريد الدين واللي يريد الاخره، والله العظيم بتاتيه الدنيا والاخره. من كانت الاخره، ده كلام النبي عليه السلام، من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. سبحان الله. يبقى اذا وسموه السماء، وبعدين وثبات الجبال، أي داعي بيدعو الله سبحانه وتعالى لازم يتعرض لمآزق ومتاعب ومشاكل، اتحمل لله، أنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وضع سلع الجزور على ظهره، وضرب النبي، وضبرت المؤامرات لقتل النبي، وطرد النبي، كل واتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تحمل.
مبدأ
مبدأ، أنت صاحب رسالة، أنت من ورثة الأنبياء. إحنا نفسنا نطلع بطاقة يا شيخ إسماعيل نكتب عليها كده الوظيفة من ورثة الأنبياء، أنت راجل وريث. والإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله. ويقول لك كلمة جميلة قوي، يقول لك إن تبليغ الدعوة إلى الناس أفضل عند الله من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، فإن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وإن تبليغ الدعوة لا يفعله إلا ورثة الأنبياء. يا سلام. يبقى إذن إيه؟ وسمو السماء وثبات الجبال، وبعدين وذلة الأرض لمن يمشي عليها، تبقى هين لين سهل. دي صفات المؤمن، ان يبقى انسان طيب كده وبسيط ومتواضع ولين مع الخلق، مش مجرد ان ربنا رزقه العلم يتعالى ويتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى ويبتدي يعاملهم من برج عالي. لا، ده انت بالعكس. عارف شخص معين، انا لما ادعو انسان لو ربنا قدر له الهدايه يبقى انا اللي محتاج له مش هو اللي محتاج لي، لان ربنا لو قدر له الهدايه هيهتدي على ايديا وعلى ايد غيري، انا بقى اللي محتاج انه يهتدي على ايديا. يبقى مين اللي محتاج مين؟ انا اللي محتاج له، ده انا ابوس ايديه عشان يجي يسمعني، أبوس إيديه عشان يقبل كلمتي، وهو ده الأصل. فدي صفات الداعي. ولذلك سبحان الله، يعني مثال جميل جدا أذكره، أن كان وإحنا في أمريكا كان في شاب يهودي أسلم، الشاب ده ربنا قدر أنه أسلم، فراح لأحد الدعاء مشايخنا ربنا يحفظه، فراح فقال له أنا أسلمت والحمد لله وكده، فقال له أنت يعني ديانتك؟ قال له يهودي. قال له والأسرة؟ قال له أبوي وأمي برضو يهود ومتعصبين جدا. قال له سبحان الله ومش زعلان؟ قال له بالعكس مبسوطين جدا. قال له طب ما تجيبهم الاثنين عشان اشتغل عليهم يعني اسلموا كده. فقال له والله امي بس اللي موجود. قال له هاتها. فجاب امه ثاني يوم، الام يهوديه جت ثاني يوم لابسه حجاب، فالشيخ بيقول له هي امك اسلمت يا هات؟ قال له لا ما اسلمتش، بس
الحمد لله
ان هي جايه تقابل شيخ، وعيب انها تقابله من غير حجاب، ودي لفت يعني لفته وهمسه كده بنضعها في اذن كل اخت مسلمه، واحده يهوديه مكسوفه تقابل شيخ من غير حجاب، ومسلمه ممكن تبقى واقفه بين ايدين ربنا بلا حجاب يعني ولا تعليق. سبحان الله. فالمهم فقال لها الشيخ بيسألها انت مش زعلانه ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس ده انا فرحانه جدا. قال لها ليه؟ قالت له ابني قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتمني وما يسمعش كلامي ولا بيحترمني، لما اسلم لقيته بيحترمني ويبوس ايديا ويبوس راسي ويسمع كلامي ويقضي طلباتي. سالته ايه السر؟ قال لي الاسلام. قال له خليه على الاسلام، هو ده الدين. ودي دعوه، ده وصيه بنوصي بها كل الشباب المسلم الصغير اللي لسه ملتزم ومتحمس، خليك باخلاقك كده ومعاملاتك الحلوه دعوه في بيتك، ما تخليش الاسره تنفر من المسلمين والملتزمين بسبب ان انت بتغلظ عليهم بتعاملهم معامله مش كويسه. دي مساله مهمه جدا ان احنا نعلم الناس الاخلاق ديت من خلال صفات الداعين. وعين سبحان الله، انت عارف شيخ اسماعيل ده في ناس يعني احنا محتاجين نتراحم بالناس، لان في ناس والله ما يعرفوا حاجه. يعني اذكر داعيه في احدى الاشرطه بتاعته والله يعني انا سمعتها باذنيه، بيقول يا جماعه يعني علموا الناس دينهم وخليكم في غايه الرفق والرحمه بالناس ديت، ده في ناس ما تعرفش حاجه خالص. بيقول ده انا سالت واحد في مره من المرات بنتكلم عن الحج والعمره وكده، فبيدردش معاه بيقول له يا عم الحاج انت عارف مين اول من بنى الكعبه؟ قال له طبعا عارف. قال له مين؟ قال له عثمان، احمد عثمان بتاع شركه المقاولين العربي. يعني من البدايه مش عارف اي حاجه. يبقى اذا محتاجين نتالف كلهم الناس عشان نعرفهم يعني.
الشيخ الرجل اللي صلى بالناس عند المصعد
انا دي كان من الطرف التي نقلت والعهده على الراوي. دايما ايه؟ دايما اي واحد لما عاوز يفلت من السؤال عن القصه دايما يقول ايه العهده على الراوي، زي بيفكرني برضو يعني هم نقولهم الاثنين مع بعض. فكرني باخ كان عايز ايه يعني سمع قصه كده، هي قصه ضعيفه طبعا ما هياش اصل، بس ايه علشان عايز يحكيها فقال والعهده ايه على كذا. قال ده كان مره واحد بلدياتنا صعيدي يعني، فكان مدمن بقى كل يوم مش كل يوم مش، وكان لا يسمى على الاكل، ياكل من غير تسميه، واذا لم يسمى من الذي ياكل معه؟ الشيطان. فالشيطان اتهرج وفه ثلاث اشهر مش فجه في مره، فالاخ بقى بيحكي القصه فبيقول ايه والقصه دي رواها شيطان للشيطان والعهد على الشيطان الاول فالمهم فبيقول فالراجل قعد ثلاث شهور ياكل مش والشيطان شغال معاه طبعا، ما الثاني ما بيسميش. ففي مره واحد صديق جاب له علبه جاتوه هديه، فاول ما شاف قال ما شاء الله جاتوه بسم الله، فالشيطان يعني جيت على دي وتسميها طب كنت يعني فوتها كده. المقصود موضوع قصه الشباب دولت يعني والعهد على الراوي بقى، ان حصل ان بعض الشباب من احدى الدول العربيه كانوا مسافرين من بلد لبلد، بس كان مسافه طويله جدا يعني، وكانوا مسافرين بالسياره جم في وقت كده قالوا نخش فندق نستريح ونبات لحد الصبح ونصبح تاني ونكمل السفرية بتاعتنا. دخلوا الفندق وبعدين لسه هيسألوا في الريسبشن فين المصلى اللي في المسجد اللي في الفندق عشان نصلي صلاة المغرب، كان حان وقت صلاة المغرب. واحد فيهم شاف مكان كده مجوف كده ومرسوم عليه صورة القبلة، مرسوم عليه القبلة، فقال أكيد هو دي الزاوية اللي بيصلوا فيها. خلاص يا شباب ما تسألوش. ودخلوا لقوا موكيت مفروش ومكان داخل لجوه كده ومرسوم عليه فعلا القبلة. دخل أقام الصلاة ودخل الإمام صلى الله أكبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة وبعدين ركع، وهم ركعوا وراه. طول في الركوع يا شيخ إسماعيل، والناس يعني ما خلاص تعبان، دول في سفر وتعبانين وهو مطول على الآخر. فواحد فيهم من كتر ما زهق راح إيه، راح باصص خلسة كده فلاقى الإمام إيه مش موجود. يا نهار أبيض، حد يتزنق في الإمام، سرق فيه إيه اللي حصل؟ مش لاقيين إمام، بقى من غير إمام. فبيبص يمين شمال، المهم غمز اللي جنبه ده مفيش إمام. بص يا نهار أبيض، راح فين؟ أتاري الحتة اللي دخل فيها دي أسانسير الفندق وهم رسمين فيه القبلة عشان اللي يطلع في الأدوار العليا يعرف فين القبلة والزرار بتاعته متجمد فمحدش شايفها. فده كان من ضمن المواقف الطريفة يعني اللي حصلت فعلا.
أي نعم. شيخ، هل تمارس الشورى في البيت مع أبنائك وزوجك؟
هذا رغم أنف طبعا. مجبر أخاك على بطل طبعا. الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا ما بنكلمش الناس على اللين والرحمة ونفتقد هذه الشيء، هذه الأشياء. الحمد لله رب العالمين، في بيتي بفضل الله سبحانه وتعالى ضحوك ومبتسم مع أولادي جدا وبلعب معهم وهزر ومع زوجتي، والحمد لله رب العالمين. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بنستشير الزوجة، بستشير أولادي الصغيرين، الحمد لله رب العالمين. يعني نكاد بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نملى حياتنا فرحة على قد ما نقدر، ولكن في طاعة الله سبحانه وتعالى.
مبدأ الحوار كيف الشيخ مع الأبناء؟
والله مبدأ الحوار مع الأبناء طبعا يعني الحوار مع الأبناء بيحتاج الحقيقة يعني حنكة في هذه المسألة، إن أنت لا تبقى يعني واخد المسألة بشدة بحيث إن الابن ينفر، ولا تنزل أو بحيث إن الابن يعني يستهين بالأب. فالمسألة الوسطية في كل حاجة، إن أنت تداعب الولد، تضحك معاه، تهزر معاه، لكن وقت الجد تعال بقى نحفظ قرآن. خلاص يبقى وقت القرآن للقرآن، وقت الدعابة للدعابة، وقت الفسحة للفسحة، والمذاكرة للمذاكرة. يعني كل حاجة تحطها في وقتها، هي دي الحكمة. ان انت ما تخليش الطفل، وده طفل في النهاية، ما تقدرش ان انت تغلظ عليه. حتى لما تيجي تعلمه او تحفظه القرآن لا تحمله فوق طاقته، تحاول بقدر الامكان تراعي ظروف المرحلة اللي هو فيها، لان ممكن الطفل لو ضغط عليه جامد، لو ضغطت عليه جامد ممكن في وقت معين يستجيب، لكن في وقت معين يتفلت منك، ولو تفلت مش هتعرف تجيبه تاني.
صح،
هتي مسألة محتاجة حكمة الحقيقة يعني.
نعم. شيخ، طبعا يمكن من أبرز الأخطاء اللي تقع بين الزوج وزوجته اللي هي شيخ مسألة فقدان الحوار، وأيضا إذا كان بينهم نقاش وكذا يكون بين الأولاد مما يؤثر على نفسياتهم. فالمفترض أن يكون هناك حوار بين الزوج وزوجته بعيدا عن الأطفال. بعد ما يكون في حوار والرجل مصر على رأيه والمرأة مصر على رأيها، من صاحب القرار؟
الأصل في المسألة طبعا أن صاحب القرار بيكون الرجل،
هذا الأصل.
ده الأصل،
لكن
الأصل طبعا عندنا مثل مشهور في مصر لو حضرتك تعرفه، لما يقول لنا كلمتي اللي ممكن تنزل الأرض ايه، تقول له حنفي لا تنزل. يعني الأصل هو فعلا أن القرار يكون للرجل، لكن في نفس الوقت الرجل اللي عنده شيء من الإنصاف لما يعرف أنه على خطأ لابد أن يتنازل عن رأيه. مش عيب، مش عيب أن أنا أقول رأي معين أو أخد قرار في بيتي وزوجتي تكون رأيها أصوب مني وأرجع لرأيها، مش عيب، بالعكس ده يزيدني في نظرها، وعلى الأقل أنها ما تحسش أنها مجرد قطعة أثاث محطوطة في البيت، تحس أنها لها قيمة ولها قدر ولها مكان في قلب الزوج.
نعم. ماذا عن أسلوب الداعية يا شيخ؟
أسلوب الداعية يا شيخ اسمعي، ربنا يحفظك. احنا طبعا تكلمنا عن أخلاقيات الداعية أو صفات الداعية، أسلوبه لازم يكون أسلوب يعني في منتهى الذكاء والبساطة. يعني أذكر على سبيل المثال الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمه الله، أذكر أنه في يوم من الأيام كان مرة كان ليه جار، جاره ده ما كانش بيصلي، هو عايز يوصل له الدعوة بس بأسلوب غير مباشر. وأجمل دعوة في الدنيا الدعوة غير المباشرة، لأن الدعوة المباشرة أحيانا بتجرح. يعني لما يقول الإنسان مثلا أنت ما بتصليش وتارك الصلاة كذا أو مش عارف إيه، الدعوة دي بتجرح. إنما لما يكون بشكل غير مباشر، لو كلمته يعني مثلا والله يا أخي يا سلام، لما الإنسان لما بيصلي بيحس بارتياح، وشه بيشرق وربنا بيصل له رزقه، وبيحصل يعني كلام غير مباشر. فاللي حصل ده مع الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه، لقى جاره ده ما بيصليش فمشي معاه، فقال له يا اخي يعني ان ابني ارى على وجهك نورا فهل تاذن لي ان امشي معك؟ قال له تفضل. فمشي معاه، وهو ماشي معاه لما الداعيه يكون انسان مخلص ربنا بيصل له اسباب نجاح دعوته. فمشيين مع بعض فشاف جنازه معديه، فقال له الحسن يا ايها الرجل اترى لو ان الله احيا هذا الميت الان وعاد الى الدنيا فيا ترى ماذا سيصنع؟ قالوا ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وحجا وكل بقى الخير بقى فطره الانسان كده. فقال فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع. فاصنع ايه؟ فاصنع ما قلت. كان في درس ليا اسمه الشباب وفتنه التدخين. كتير جدا الشيخ اسماعيل سمعنا ناس بيتكلموا عن التدخين والتدخين حرام وكذا والادله من الكتاب والادله من السنه، ورغم ذلك ما حدش بيبطل. طب نتكلم ازاي؟ احنا لازم نتكلم الناس في القضايا اللي تشغلهم بطريقه غير مباشره. فجيت عملت درس اسمه الشباب وفتنه التدخين. بدات الدرس بكلمه بسيطه قلت للشباب، طبعا يا شباب اكيد الواحد فيكم لما بيجي يشرب سيجاره اكيد انا حاسس بكده، اكيد قبل ما تشربها تقول بسم الله صح ولا لا؟ خد بالك انا عايز اقنعه انها حرام، بس بقنعه بس بشكل غير مباشر، اكيد بتقول بسم الله. وانا طبعا واثق لانك انسان ورع لو نسيت كلمه بسم الله وانت في وسط السيجاره بتقول استغفر الله بسم الله اوله واخره صح ولا لا؟ ولما بتخلص دول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ولا مدمنين، ربنا ما بيجعلناش سبحان الله المفروض مسلمين تمام. وبعدين خد بالك بقى انا بكلم الشباب بقول له خد بالك بقى من حاجه كمان، ان ممكن تلاقي علبه بروبيف ملوخيه باميه اي حاجه بس ما بيتكتبش عليها البروبيف ضار جدا بالصحه او الملوخيه ضار جدا بس انما بيتكتب عليها علبه سجاير التدخين ضار جدا بالصحه. دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه انك انت لو شربت سجاره لحد نصها لو حبيت تشيل النص الثاني بتشيله في الثلاجه ولا تحت رجليك؟ تحت رجليك. طب دي لو كانت نعمه تحطها تحت رجليك ليه؟
لا
مش خدت بالك يا شيخ اسماعيل؟ فلما تجيبها بشكل غير مباشر يقول لك ده صحيح والله. طب ما صحيح ما كده يعني دي كده مش ما ينفعش يكون طيبات اكيد دي خبائث صح ولا لا؟ يبقى الاسلوب ايه؟ يكون يعني بفضل الله غير مباشر.
في هذه الجزئيه الشيخ كان يتحدث في احد ضيوفنا الشيخ سيد الزياني كان معي في نفس البرنامج يقول طبعا الله كلمه الله الهاء تطلع من الرئه.
نعم.
هذه الرئه اللي اهلكها التدخين.
نعم.
فيقول احرص ان لا تطلع كلمه الله من رئتك الا ورئتك نظيفه.
الله.
ما تكون فيها
ما شاء الله ربنا يحفظه ويبارك فيه. نعم الحقيقة
هذه والله ترى يا شيخ شدينا على الأخوان المدخنين في هالبرنامج شو عرض أن ندخل على الموضوع هذا تفضل يا شيخ
ربنا يحفظه ويبارك فيه. فالمقصود أن احنا يعني فعلا الداعية لازم يكون ذكي ذكي ويعلم من أين تؤكل الكتف. يعني النهاردة في أولويات، أنا داخل على شاب بكلمه على معصية معينة وقع عليه مش لازم أكلمه على نفس المعصية. يعني ممكن ألاقي واحد مثلا لابس خاتم ذهب وما بيصليش، هكلمه على ايه؟ الصلاه الاول، وبعد ما يصلي ابقى اكلمه بعد كده على خاتم الذهب. انما اخش على خاتم الذهب واكلمه واسيبه هو ما بيصليش. طب هو لو مات وهو لابس خاتم ذهب ربما ربنا يعفو عنه، يعني ده يعني مهما كان يعني برضه ما هوش زي ترك الصلاه. انما لو مات وهو تارك للصلاه مصيبه، خدت بالك؟ فلازم يكون عندنا فطنه وفي اولويات وفي امور معينه لازم الداعيه يفهمها صح. الدعوه مش مجرد حفظ احاديث وخلاص، ولذلك فقه الداعيه مساله مطلوبه. يعني اذكر من ضمن الاشياء التي تروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان في يوم من الايام كان جالس وسط الصحابه فجاءه رجل فسال سؤال معين، قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال اجل له توبه. يمر الوقت وبعد دقائق يجي واحد ثاني يقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال لا ليس له توبه. فطبعا السؤال واحد لكن المخرج
مختلف.
فسالوه ازاي ابن عباس اللي حصل ده يعني؟ فقال الرجل الاول قتل، هو قتل خلاص واراد ان يتوب فما اردت ان اياسه من رحمه الله، والثاني جاني والشرر يتطاير من رايح يقتل لسه فاردت ان امنع قتل مسلمين. هي دي المساله. المساله يا شيخ سمعان مش حفظ متون وقواعد فقهيه لا لا لا، التطبيق.
جميل.
اللي بيسموه فقه النفس.
سبق سافرت المغرب يا شيخ؟
بلاد المغرب؟
آه.
لا كتبي هي اللي سافرت
فقط.
نعم.
طيب نروح، ايش رايك نروح الى فاس؟
يا ريت
ان شاء الله. ايها الاخوه والاخوات ندعوكم ايضا للذهاب معنا الى مدينه فاس في المغرب لنشاهد هذا التقرير ونعود باذن الله تعالى الى الاستوديو.
شهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج وغنيمة خير طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر وغنيمة خير طول العمر.
مدينة فاس مدينة مغربية عتيقة تتميز بموقعها الجميل الذي يحيط به التلال من كل جانب، وتتكون من قسمين: فاس البالية القديمة والتي تعد من مدن القرون الوسطى والتي ما زالت مأهولة بالسكان، ومدينة فاس الجديدة. ويعود تأسيس مدينة فاس على يد إدريس بن علي مؤسس الدولة الإدريسية، حيث قام ببناء مدينة على ضفة نهر فاس لتكون بدلا من العاصمة القديمة، ووفد إليها العديد من العائلات المغربية التي عرفت بالقرويين، وكذلك بعض الأسر الأندلسية التي أرغمت على الهجرة من الأندلس وأطلق عليها الأندلسيين. ويأتي شهر الخيرات بالخيرات في مدينة فاس، حيث تنتشر أعمال الخير ويتسابق المسلمون لعمل الخير وتقديم المساعدات والمعونات لفقراء المسلمين. ومن أمثلة هذه المؤسسات الخيرية في مدينة فاس والتي يزداد نشاطها الخيري في شهر رمضان وتستقبل العديد من الحالات الخاصة طوال الشهر، وهي جمعية رابطة العمل الاجتماعي. أما عن المائدة وعادات الطعام في مدينة فاس، فإن المائدة الفاسية تشتمل على العديد من أنواع المأكولات المغربية الشهيرة مثل الحريرة وكذلك حلوى الشباكية، هذا بالإضافة إلى التمر واللبن والمعجنات المغربية، وهي نفس الأطعمة التي تجد رواجا شديدا خلال الشهر الكريم. ويعتبر شهر رمضان مناسبة كبيرة لترسيخ أواصر الأسرة الواحدة، حيث يجتمع أفراد الأسرة وأقاربهم على مائدة الإفطار في جو تسوده الفرحة والسعادة بهذه المناسبة.
شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفج وغنيمة خير طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر وغنيمة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. شيخ محمود تعبناك.
أنا تحت أمرك.
جزاك الله خير. ماذا عن علو الهمة؟ نحن بحاجة إلى علو همة. نعم. في هذا الفترة. نعم. ألاحظ المسابقات، الكتب دائما تتحدث عن مآسي. المآسي تثبط العزائم. نحتاج إلى علو للهمة، نحتاج إلى نظرة تفاؤلية بشكل أكبر للمستقبل.
الحقيقة مسألة علو الهمة يعني كفاية أن احنا نسمع قول النبي عليه السلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفة، دي كفاية أن احنا نحس أن احنا الإنسان لازم يكون عنده علو همة في كل حاجة، في طلب علم، في عبادة، في دعوة إلى الله، في حتى شوق للجنة. شوف حتى عندي ذكر الجنة، النبي عليه السلام يقول فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ لأن في أربع حاجات، أول ثلاثة مهموناش قوي، لما الرابعة أهم حاجة. قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. علو الهمة الحقيقة أمر يعني جزاكم الله خير. علو الهمة أمر بيترتب على مدى معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال لو جينا النهاردة في عز الحر وقلنا لشاب من الشباب تتمنى إيه؟ ممكن أحد يقول أنا عايز حاجة ساعة، والتاني يقول أنا عايز مروحة، والتالت أنا عايز مكيف، والرابع أنا عايز شاليه، لكن الخامس يقول إيه؟ أنا عايز جلسة في ظل عرش الرحمن. الحاجة الساعة بريال، والمروحة ب200 ريال، والمكيف ب3000 ريال، والشاليه ب2 مليون ريال، وجلسة في ظل عرش الرحمن بدمعة من خشية الله. شوف قد إيه؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعل، والنار مثل ذلك. المسألة محتاجة علو همة، إن يبقى عندك نفس عالي، أنا مش عايز أخش الجنة وبس، أنا عايز الفردوس، أنا عايز أكون مع النبي. ولذلك تذكر حضرتك حديث لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن والدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. الله. فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك. يسكت النبي وينزل الوحي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نذكر بس حديث في علو الهمة لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث الصحيحين لما ذكر أن في 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سيدنا عكاشة بن محصن قال إيه؟ ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. في ساعتها الوحي على طول قال أنت منهم. أم بعدها شخص معين واحد من الصحابة إحنا ما نعرفش اسمه لم يذكر في الرواية قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال له إيه؟
سبقك
بها عكاشة. لو ركزت في عنصر أو في 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 الحديث ده هتجد إن الرجل ده قال الكلمة دي للنبي بعد عكاشة بربع دقيقة. إحنا النهاردة بعد عكاشة ما قالها بأكتر من 1400 سنة هو قال له سبقك بها عكاشة. أمال إحنا بقى خدت بالك المسألة محتاجة علو وهمة. تقدر توصل بفضل الله إن أنت تقدر توصل وتصحب أصحاب النبي في الجنة على السلام بس عايزة علو وهمة دي حقيقة فعلا يعني.
اللهم صل
وسلم.
تفضل. لأن لم يبقى كثير حقيقة من الوقت لكن لعلها تكون في محورنا الأخير. العيد لمن يا شيخ؟
العيد الحقيقة كما قال ابن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما قال إنما العيد لمن أطاع الله. وكان ليها موقف جميل قوي. كان سيد عمر بن عبد العزيز في عيد الفطر المبارك الرجال دخلوا يهنئوه وبعد ما خرجوا دخل الصبية كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. دخل فكان يلبس ثيابا رفة مرقعة قديمة وده مين؟ ابن أمير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة. سيد عمر رق قلبه لابنه. ابني يبقى كده؟ هو رغم أنه يعني زاهد بس برضو يعني حزين أن ابنه بين أبناء الرعية. فبكى فتقدم هذا الطفل الصغير الكبير وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ إيه اللي خليك تبكي؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت بتلك الثياب الرفة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. قال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. الحقيقة يعني أرجو بس أن أذكر نبذة صغيرة جدا أحب ألفت نظر كل مشاهدين ربنا يحفظهم بارك فيهم ويجمعنا وإياهم مع النبي في الجنة. أنا نفسي بس كل واحد قاعد قدامنا دلوقتي بيشوفنا يتخيل أن النبي هيطرق على بابه الليلة الليلة دي. تخيل لو النبي جاي يطرق على بابك يطمن على أحوالك. أنت فين من سنته؟ أنت فين من كتاب ربنا؟ أنت فين من طلب العلم؟ انت فين من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تخيل لو طرق الباب وقلت من؟ فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هتفتح الباب شوف النبي هيخش يشوف ايه في بيتك. اللي تحب ان النبي يشوفه في بيتك خليه واللي ما تحبش ان يشوفه شيله. الهيئة اللي تحب النبي يشوفك عليها خليك عليها والهيئة التانية ما تخليهاش. بنتك لو كانت محجبة وزوجتك كانت محجبة احمد الله النبي هيعرف ان زوجتك محجبة وهيعرف ان بنتك محجبة. ولو ما كانوش محجبات حجبهم عشان لما تلقى النبي يقول لك بارك الله فيك موعدي معك على الحوض. تاخد معاد مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض فتشرب من يده الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعد أبدا ثم تدخل معه جنة الرحمن سبحانه.
جزاكم الله خير يا شيخ الحديث معكم ممتع لكن وقت الحلقة انتهى. أيها الأخوة والأخوات هذه تحياتي وتحيات الشيخ محمود المصري وفريق العمل معنا هنا في مركز البث بدبي. نهديها لكم على أمل أن نلتقي وإياكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في شهرك هذا موئلنا من غيرك يا رمضان لنا. رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شرفا. رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شرفا. فرحان ففيه زكاة وسماء من خير الأشهر قد عرفا. فرحان ففيه زكاة وسماء من خير الأشهر قد عرفا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.